اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن المطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا. قالت: سيد الله. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: فقال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد والنسائي في عمل اليوم والليلة، وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات وقد صححه غير واحد. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا. قال: السيد الله. قالوا: وأفضلنا طولا وأعظمنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: فقال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قال الحليمي في تفسير السيد في أسماء الله تعالى الحسنى، قال: السيد معناه المحتاج إليه بالإطلاق، فإن سيد الناس إنما هو رأسهم الذي يرجعون إليه وبأمره يعملون وعن رأيه يصدرون ومن قوله يستهدون. فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا للباري جل ثناؤه لم يكن بهم غنية عنه في بدء أمرهم، بدء الأمر هو الوجود الخلق، إذ لو لم يوجدهم لم يوجدوا، ولا في الإبقاء بعد الإيجاد، ولا في العوارض العارضة أثناء البقاء، كان حقا له ثناؤه أن يكون سيدا، وكان حقا عليهم أن يدعوه بهذا الاسم، يعني أن يكون السيد عند الإطلاق هو الله تبارك وتعالى، لأن كما ذكرنا إذا كان السيد من البشر هو رأسهم الذي يرجعون إليه والذي يعملون بأمره ويصدرون عن رأيه ويستهدون بقوله، فإذا كان الملائكة والجن والإنس وكل خلق الله تبارك وتعالى إنما هم في حالة فقر ذاتي إلى الله عز وجل قبل خلقهم حتى يخلقهم وبعد خلقهم لإبقاء حياتهم، ثم أيضا العوارض التي تعرض لهم في أثناء حياتهم هم في حال فقر دائم إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. عادة المفسرين أنهم يبحثون في حكم إطلاق السيد على الله عز وجل في تفسير سورة ماذا؟ أيوة، سورة الإخلاص، عند تفسير قوله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، في تفسير كلمة الصمد يفسرونها بأنها هي السيد، وغالبا ما يعقدون بحوثا حول أو بحثا حول إطلاق هذا الاسم على الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا من قبل في تفسير سورة الإخلاص، السيد هو الصمد، هو السيد الذي يصمد إليه في النوازل والحوائج، يصمد إليه يعني تتوجه بكليتك إليه وقت الحاجة ووقت النازلة، هذا معنى السيد، يعني هي الصمد أو الصمد السيد الذي يصمد إليه، يعني يفزع إليه ويلجأ إليه وتتدي إليه دون غيره، الذي يصمد إليه في النوازل والجوائح. وبينا أن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى رجح هذا المعنى أو هذا القول تبعا لأهل اللغة، لأنه أقرب إلى أهل اللغة، أخذا من قوله تبارك وتعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قل في السيد أسماء، يعني أقوال أخرى، منها السيد الذي قد انتهى سؤدده، يعني انتهى يعني وصل إلى أقصى غاية سؤدده في أنواع الشرف والسودد. وقيل المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وقيل السيد المقصود في الرغائب والمستعان به في المصائب. وقيل إنه الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقيل هو الكامل الذي لا عيب فيه. قال القاري في شرح هذا الحديث فيما نقله عنه المبارك فوري في عون المعبود، قال: أي الذي يملك نواصي الخلق، السيد الله أي الذي يملك نواصي الخلق ويتولاهم هو الله سبحانه. وهذا لا ينافي سيادته المجازية المجازية، يعني لا ينافي سيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإضافية المخصوصة بالأفراد الإنسانية، لأنهم قالوا له: أنت سيدنا. فقال: السيد الله، يعني السيد عند الإطلاق له مطلق السيادة الله تبارك وتعالى. لا ينافي هذا أنه يمكن أن يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيادة كما يليق بالبشر، كما قال في حق سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وقال في حق الزوج: وهو ألفي سيدها لدى الباب. وقال عليه السلام: كل امرئ سيد في أهله، فالرجل سيد أهله، إلى آخر الحديث. والأمثلة في ذلك معروفة كثيرة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهي سيادة بالنسبة لبني آدم، أما سيادة الله فكما يليق بالله تبارك وتعالى أنه سيد المخلوقين جميعا. فقوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا أقول هذا افتخارا بل تحدثا بنعمة الله. وهذا المقام الشريف الذي شرفه الله تبارك وتعالى به، هذا مما أوحي إليه، ويجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبر بكل ما يوحى إليه. فمما أوحي إليه أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فقال: ولا فخرة، يعني لا أقول ذلك افتخارا، وإنما لأبلغكم بمكانتي عند الله تبارك وتعالى وتحدثا بنعمة الله كما أمر عليه الصلاة والسلام: وأما بنعمة ربك فحدث. أيضا روى البخاري عن جابر أن عمر رضي الله عنه كان يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا بالنسبة إلى بلال تواضع. قولهم أما قالوا له وفد بني عامر، قالوا له: أنت سيدنا. فقال: سيد الله. قلنا: وأفضلنا فضلا، يعني أفضلنا مزية ومرتبة، ونصبه على التمييز، أفضلنا فضلا، فضلا تمييز. وأعظمنا طولا، أعظمنا طولا يعني أعظمنا عطاء للأحباء وعلوا على الأعداء. أعظمنا طولا عطاء وإحسان إلى الأحباء إلى الأحباب والأولياء، وشدة وقوة وبأسا وعلوا على الأعداء. فهذا معنى وأطولنا طولا. قال: قولوا بقولكم، أي قولوا بمجموع ما قلتم أو هذا القول ونحوه، يعني إما تقولوا بكل ما قلتم أو خففوا من هذا الثناء وهذا المديح وقولوا ببعضه. قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني اقتصروا على إحدى الكلمتين من غير حاجة إلى المبالغة فيها. ويمكن أن تكون بمعنى أو يعني تكون أو هنا بمعنى بل. قولوا بقولكم بل بعض قولكم، بدل يعني هي أو هنا بمعنى بل. بل قولوا ببعض قولكم، يعني وهذا مبالغة منه في التواضع، لا تكثروا مديحي بهذه الصفات، وإنما قولوا ببعض منها، ولا تبالغوا كما جاء في الحديث الآخر: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل: قولوا قولكم، يعني الذي جئتم لأجله. قولوا قولكم، أنتم أتيتم هنا وفد بني عامر لأجل غرض معين أو مقصد محدد، فقولوا بقولكم يعني ادخلوا في الموضوع الذي جئتم من أجله ودعوكم من المديح. هذا تفسير آخر، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني خذوا فورا فيما جئتم لأجله ودعوا غيركم مما لا يعنيكم. ولا يتجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذنكم الشيطان جريا. الجري يعني اللي هو كثير الجري في طريقه ومتابعة خطوته، يعني لا يتخذنكم الشيطان جريا، يعني لا تجروا في اتباع خطوات الشيطان وتبالغوا في الخطو تجترئوا. ولا يجعلنكم الشيطان ذوي جراءة على التكلم بما لا يجوز. وقيل: لا يغلبنكم فاتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا. وذلك أنهم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة في المدح فنهاهم عنه صلى الله عليه وسلم. المعنى: تكلموا بما يحضركم من القول ولا تتكلفوه كأنكم وكلاء الشيطان ورسله تنطقون على لسانه. وقال السندي: أي لا يستعملنكم الشيطان فيما يريد من التعظيم للمخلوق بمقدار لا يجوز. يقول المبارك فوري: وحديث عبد الله بن الشخير اسناده صحيح واخرجه احمد ايضا في مسنده. فهذا ما تيسر في شرح هذا الحديث الذي رواه مطرف ابن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: انت سيدنا. قال: السيد الله. قالوا: وافضلنا فضلا واعظمنا طولا. قال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فهذا الحديث ليس بعيدا عن القضية التي تدركها إن شاء الله اليوم، وهي إن كانت يعني قضية فكرية إلى حد بعيد، ولكن موضوعها لا يخرج عن قضية التوحيد في الحقيقة، وهو لمن تكون السيادة. السيادة هي حق لمن، كما جاء في الحديث حينما قالوا له عليه الصلاة والسلام: أنت سيدنا، مع جواز أن يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيادة كما ذكرنا، لكنه تواضعا منه عليه الصلاة والسلام أو تذكيرا لهم بالأصل هو أن السيادة لله، إنما السيد الله. فليكن هذا هو عنوان هذه المحاضرة: إنما السيد الله. نقولها في وجه كل من يجعلون السيادة لغير الله فيما ينافي ويضاد شرع الله، سواء كان إنسانا فردا أو أمة أو هيئة أو مجلسا أو أي شيء ممن يدعي السيادة التي هي من خصائص الله والتي لا يشاركه فيها أحد من المخلوقين، ولا الأنبياء ولا الملائكة ولا المرسلين. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فنجتهد إن شاء الله أن نلخص يعني هذا البحث الذي يعني جمعه بعض أهل العلم حول نظرية السيادة، ولنجعله بهذا العنوان: إنما السيد الله. فنحتاج إلى ذكر بعض الفصول التاريخية لنشأة نظرية السيادة يعني من حيث التدرج التاريخي. فأول ما نشأت نظرية السيادة نشأت في فرنسا في نهاية العصور الوسطى، دفاعا عن سلطة الملوك وتمييزا لسلطة الملوك عن السلطات الأخرى التي كانت تنازعها، يعني سلطة أمراء الإقطاع في الداخل وسلطة الإمبراطور أو البابا في الخارج. وكان هناك نزاع مستمر بين الملك وبين هذا الذي يسمونه البابا، أو بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية. هذا النزاع بين السلطة الدينية الممثلة في المدعو البابا والسلطة السياسية الممثلة في أو الزمنية ممثلة في الملوك، النزاع بين هاتين السلطتين أدى إلى نشوء هذه النظرية، حيث اعتمد عليها الطرفان في تبرير موقفه في مواجهة خصمه. فكان الباباوات يستخدمون هذه النظرية ويقذفونها في وجوه الملوك، وكان أيضا رد فعل بعض الملوك الطامحين أنهم استخدموا نفس هذا السلاح وردوه إلى نحور الباباوات مطالبين بإخضاع الكنيسة للسلطة الزمنية. تلقف يعني الباحثون الفرنسيون هذه النظرية وطاغوا منها نظرية السيادة دفاعا عن سلطة الملوك وإبطالا لسلطة الباباوات ورجال الكنيسة. فأراد هم يسمونهم فقهاء القانون، لكن نحن أعتقد أنهم لا يستحقون كلمة فقهاء. فهؤلاء المسمين بفقهاء القوانين أو خبراء القوانين تلقفوا هذه النظرية وأرادوا أن ينتصروا للسلطة السياسية الممثلة في الملك ضد سلطة الباباوات ورجال الكنيسة. أيضا حصل اتجاه يعني يرى أن السيادة هي السلطة العليا الآمرة للدولة، والتي لا تعرف فيما تنظمه من علاقات سلطة أعلى منها أو مساوية لها، أو هي الحق في إصدار الأوامر إلى كل الأفراد المقيمين على إقليم الدولة، أو كما عرفها بودان: سلطة عليا على المواطنين والرعاية لا يحدها القانون. على أي الأحوال نلخص مضمون السيادة أيضا من خلال ما ذكروه. فالسيادة هي عبارة عن إرادة عليا تتميز بخصائص لا توجد في غيرها من الإرادات، يعني الإرادات تتفاوت، لكن السيادة هي عبارة عن إرادة عليا وسامية لا وتختص بخصائص وتتميز بخصائص لا توجد في غيرها من الإرادات. جماع هذه الخصائص أنها الإرادة التي تحدد نفسها بنفسها لصاحب السيادة، فصاحب السيادة لا يمكن أن تلزمه إرادة أجنبية عنه بالتصرف على نحو معين، وهو لا يلتزم بالتصرف على نحو معين إلا إذا أراد هو ذلك. فهذا معنى السيادة أو مضمون هذه السيادة، إرادة عليا تتميز بخصائص لا توجد في غيرها من الإرادات. ودماع هذه الخصائص أنها الإرادة التي تحدد نفسها بنفسها، فصاحب السيادة لا يمكن أن تلزمه أي إرادة أجنبية عنه بالتصرف على نحو معين، وهو أيضا لا يلتزم بالتصرف على نحو معين إلا إذا أراد هو ذلك. فهذا يعني أن هذه السلطة سلطة مطلقة، لأن لو لم تكن كذلك، إن لم تكن مطلقة، إذا تخضع لإرادة أخرى تقوم بتحديدها، مما يتعارض مع ما تقرر لها من أنها سلطة أصيلة. أصيلة بمعنى أنها لم تتلقى هذه الخاصية من إرادة سابقة عليها أو من إرادة أعلى منها. فنجمل خصائص السيادة في ست عناوين. خصائص السيادة نجملها في ستة عناوين. أولها الإطلاق، أنها مطلقة. الثانية السمو. الثالثة الوحدانية والتفرد. الرابعة الأصالة. الخامسة عدم القابلية للتملك. السادسة العصمة من الخطأ. أما الخاصية الأولى فهي الإطلاق، فصاحب السيادة سلطته مطلقة وسيادته مطلقة، لا يفرض عليه قانون، بل القانون هو التعبير عن إرادته. القانون هو تعبير عن إرادة صاحب السيادة، وليس لأي إرادة أجنبية عنه أن تلزمه بالتصرف على نحو معين، لأنه لا توجد إرادة تساميه أو تساويه. إرادته آمرة دائما، وليس لأحد قبله حقوق، وعلاقته بغيره علاقة السيد بالرعية أو المتبوع بالتابع. وعلى الرعية أو التابع تنفيذ ما يصدر عنه من أوامر ليس بسبب مضمونها أو فحواها، ولكن لأنها صادرة عن إرادة هي بطبيعتها أعلى من إرادتهم. هذه الخصيصة الأولى الإطلاق. الخصيصة الثانية السمو، فهي في مجالها إرادة تعلو جميع الإرادات، وسلطة تعلو كافة السلطات. لا توجد فيما تنظمه من علاقات سلطة أعلى منها ولا سلطة مساوية لها. الميزة الثالثة الوحدانية والتفرد. يعني هذا هو، يعني حينما يقال مثلا سيادة الشعب، سيادة القانون، سيادة الملك، سيادة الرئيس، يعني فتوجد في الشخص أو في الهيئة أو الكيان الذي يطلق عليه لفظ السيادة توجد فيه هذه الخصائص، بالذات ما يتعلق بالحكام أو بالشعوب، حينما يقولون الشعب مصدر السلطات، أو يعني كما سنبين كثير من استعمال هذه الكلمة، ويخلعون عليها صفات لا تكون إلا في إله. نعم. ومن هنا هذا الموضوع يمثل العقيدة مساسا مباشرة. فكما ذكرنا الصفة الأولى الإطلاق، الثانية السمو، يعني لا توجد إرادة أعلى من إرادة هذا الوثن الذي سوف يعبدونه، إن كان الشعب هو مصدر السلطات أو السيادة للشعب، فإذا لا توجد أي سلطة أعلى من سلطة الشعب، والعياذ بالله سلطة الله تبارك وتعالى. نعم. الصفة الثالثة الوحدانية والتفرد، فلا يوجد على الإقليم الواحد إلا سيادة واحدة، إذ لو وجدت سيادتان على إقليم واحد لفسدت أحواله. ووجه ذلك أنه لو صدر من كل منهما تكليف يناقض ما أصدرته الأخرى فلا يخلو الأمر عن أحد هذه الأحوال. تنفيذ التكليفين معا وهو محال لأنهما متناقضان، أو الامتناع عنهما معا وفي ذلك إبطال لسيادتهما معا، أو إنفاذ واحد منهما فقط فيكون صاحبه هو الأحق بالسيادة وتبطل سيادة ما سواه. الخصيصة الرابعة الأصالة. الأصالة يعني أن هذه السلطة وهذه السيادة قائمة بذاتها، لم تتلقى هذا العلو من إرادة سابقة عليها أو إرادة أعلى منها، لا تشتق من إرادة أخرى، لكنها نابعة منها أصالة. نعم. الخصيصة الخامسة عدم القابلية للتملك، فإذا اغتصبها من ليس أهلا لها وفرض على الناس سلطانه مدة من الزمن، طالت هذه المدة أو قصرت، فإنه لا يستطيع أن يدعي شرعية سلطته أو شرعية سيادته مهما طال الأمد. فغصب السيادة يظل دائما غصبا لا يثبت بالحيازة ولا يبرره التقادم. أما الخصيصة الثالثة فهي العصمة من الخطأ، فنظرية السيادة تنزع إلى اعتبار إرادة الأمة إرادة مشروعة، وأن القانون يعد مطابقا لقواعد الحق والعدل، لا لسبب من الحق والعدل، لا لأنه يقتبس الحق والعدل من شريعة الله، لكن هو الحق والعدل لأنه يمثل إرادة الأمة. واضح؟ لأنه يمثل إرادة الأمة، وهو أو هو صادر عن ممثلي الأمة. ولذلك فإن هذه النظرية تنسب إلى الأمة، أو تنسب إلى الأمة أو الشعب صفة العصمة من الخطأ. حتى قال أحد زعماء وفقهاء ذلك العصر وهو بابلي، قال حينما يتكلم القانون يجب أن يصمت الضمير. فهذه هي السيادة كما أظهرها الكتاب الفرنسيون، وكما نصت عليها القوانين الفرنسية المتعاقبة، وكما انتقلت بعد ذلك إلى معظم الدساتير في كثير من بلدان العالم، سلطة عليا آمرة تفردت بالحكم. هذه السلطة العليا الآمرة سلطة تفردت بالحكم، فلا تشرك في حكمها أحدا. إرادتها هي القانون، وتوجيهتها هي الشريعة الملزمة. ثانيا، تفردت بالعلو، فلا تعرف سلطة أخرى تعلو عنها أو تساويها. ثالثا، هي سلطة قائمة بذاتها، فلم تكتسب سلطانها من إرادة أخرى. رابعا، حقوقها مقدسة، لا تقبل التنازل ولا يسقطها التقادم. أخيرا، معصومة من الخطأ، فكل ما يصدر عنها هو الحق والعدل. فنوجز تعريف السيادة في هذا التعريف، فالسيادة هي السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء أو الأفعال، أو بتعبير آخر هي السلطة العليا المطلقة التي تملك وحدها الحق في إنشاء الخطاب المتعلق بأفعال المواطنين على سبيل التكليف أو الوضع. التكليف قد يكون بفعل شيء، أو تكليف بترك الشيء، أو تخيير بين الفعل والترك. فهذا هو خطاب التكليف المتعلق بأفعال المكلفين، واجبا أو محرما أو مباحا. أما الوضع، الحكم الوضعي، فهو الربط بين شيئين برابطة السببية أو الشرطية أو المانعية. فأيضا خطاب الوضع يدخل في هذا المفهوم. فالسيادة هي السلطة العليا المطلقة التي تفردت بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال، فهي التي تملك جعل الفعل واجبا أو محرما أو مباحا، وهي التي تملك جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا. فالسيادة والديمقراطية هما تعبيران عن فكرة واحدة. فالسيادة هي التعبير القانوني، والديمقراطية هي التعبير السياسي. وعلى هذا فنظرية سيادة الأمة هي التعبير القانوني عن الديمقراطية. كان نظام الحكم قبل الثورة الفرنسية قائما على المزج بين شخص الملك وبين الدولة، ذلك المزج الذي عبر عنه لويس الرابع عشر بقوله المشهورة: أنا الدولة، أنا الدولة. وكان الملك هو صاحب الحق في السيادة بمقتضى ما له من الصفات الشخصية، فكانت تتركز فيه وحده سلطة الدولة. بعد الثورة الفرنسية توجه النظام إلى أساس آخر، هو المزج بين الأمة وبين الدولة، وأصبحت السيادة بعد الثورة الفرنسية ملكا للأمة. وأخذت فكرة سيادة الأمة طريقها إلى القانون العام الفرنسي، وفي المادة الثالثة من إعلان حقوق الإنسان الصادر في 26 أغسطس سنة 1879، النص على أن السيادة للأمة، كما تم النص في المادة الثالثة من نفس الإعلان على أن القانون هو التعبير عن إرادة الأمة. يعني نحن لا نعجب إذا وجدنا هؤلاء الكفار يعني يخترعون لأنفسهم ويتصورون في وضع النظم بهذه الطريقة، لأن هؤلاء حرموا من نعمة الوحي. لكن العجب ممن يعني أنعم الله عليه بدين الإسلام وبأشرف كتاب وبأشرف النبي وبأشرف دين، ومع ذلك يكفرون نعمة الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ثم يجحدونها ويكفرون بها. فحينما نجد هؤلاء يحترون ويطورون نظمهم في سبيل تحقيق أغراض دنيوية، فلا نعجب، لأنهم يعني ما امتن الله عليهم بنعمة الإسلام. ولكن الإنسان يعجب جدا ممن يقول لا إله إلا الله، ويعرف معنى لا إله إلا الله وحقوق التوحيد وحقوق الألوهية، ويقول لا إله إلا الله ثم يقول الشعب مصدر السلطات أو السيادة للقانون أو كل هذه التعبيرات التي ما من شك أنها تقدح في العقيدة، بل في جذور العقيدة قدحا معيبا. ثم بعد ذلك صارت الأمة مستقرا ومستودعا لهذه السيادة في الوجود المعنوي أو المجازي الذي انبثق من مجموع الإرادات الفردية أو واستقل عنها. بعد الثورة الفرنسية كان لهذه النظرية جانبان، أحدهما سلبي والآخر إيجابي. الجانب السلبي أن الملك لم يعد هو صاحب الحق في السيادة كما كان مقررا من قبل، وأيضا أن السيادة لا تعتمد على سلطة أخرى، فإرادة الأمة مطلقة ولا تعتمد على إرادة أخرى. هذا الجانب الإيجابي. أما الجانب السلبي، أما الجانب الإيجابي فاشتمل على سلطات ثلاث: الانتخاب والتشريع والتنفيذ. فالانتخاب هو أولى السلطات، وذلك لأن إرادة الأمة وسيادتها تستقر، يعني كما تقرر دائما لغة الأدب السياسي، وتتمثل وظيفتها في أن يتم بطريق الاقتراع العام اختيار السلطة التشريعية. الأمر الثاني الإيجابي التشريع، وهو آكد مظاهر السيادة وأبرز علاماتها. يعني هذه السلطة في التشريع مطلقة، لا تحدها حدود ولا تقيدها حدود ولا قيود، ولا تلتزم بالتصرف على نحو معين إلا إذا أرادت هي أصالة ذلك. السمة الإيجابية الثالثة التنفيذ، يبقى الاقتراع أو الانتخاب، التشريع، التنفيذ، وهذا يتعلق بالحكم والإدارة. وجهت لهذه النظرية عدة انتقادات، منها تقييد دائرة الحرية، ومنها تضييق دائرة الاقتراع. فحصل باختصار شديد انتقال إلى نظرية جديدة هي نظرية سيادة الشعب. ونصت التساتير بعد ذلك أن السيادة للشعب، لعلاج هذه الانتقادات التي وجهت إلى نظرية السيادة. وترتب على ذلك الأخذ بمبدأ الاقتراع العام، وتحول الانتخاب من وظيفة إلى حق، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وإتاحة الفرصة للمشاركة المباشرة للحرية السياسية عن طريق الاستفتاء إلى آخره. على أي الأحوال، خلاصة الكلام في هذا التطور بالنسبة للتطور نظرية السيادة في الفكر الغربي، نلاحظ أن هذه النظرية تبلورت كما ذكرنا إثر صراع عنيف مع السلطة الدينية التي كانت تحيل الأمر في قضية السيادة إلى جهة مقدسة. كانوا يعتقدون أن هذا البابا ظل الله في الأرض، فيعتمدون في سلطتهم إلى السلطة الإلهية، فتستحل باسمها، باسم السلطة الإلهية، ومن خلال الانتساب إليها كل صنوف القهر والإفساد والطغيان في الأرض. فجاءت ردة الفعل على هذه النظرية، أو في هذه النظرية جاء رد الفعل مساويا للاتجاه الأول في القوة، أو مساويا له في القوة ومضادا له في الاتجاه حسب قانون الفعل ورد الفعل. فجاءت هذه النظرية لتعلن خلع الرفقة والتمرد على كل ما هو مقدس، وتأليه إرادة الإنسان واعتبارها معيار الحقيقة المطلقة. فلذلك تجد أحيانا الكثير من الخبثاء من أعداء الإسلام، الصحفيين بالذات، حينما يتكلمون على الاتجاه الديني الذي يدعو إلى تحكيم شريعة الله وتطبيقها في الوجود، يعني يقول يريدون أن يعيدون إلى السلطة الزمنية، السلطة الإلهية، أقصد السلطة الإلهية التي كان يمارسها البابوات. وطبعا الفرق شاسع جدا، كما ذكرنا هذا بالتفصيل من قبل في محاضرة العلمانية. أيضا الصراع الذي قضته الكنيسة في هذه القضية لم تخضه باسم الوحي المعصوم، ولم يلتزموا فيه أيضا بأبسط مبادئ العدل الفطري، بل أطلق رجال الكنيسة لأهوائهم العنان، وتردوا إلى أسوأ دركات الفساد والإجرام، ثم بعد ذلك نسبوا كل هذه الأفعال إلى الوحي وإلى السماء. كان لابد من هذه المقدمة قبل أن ندلف إلى الأمر الذي يمسنا، وهو انتقال نظرية السيادة إلى العالم الإسلامي. فكانت الشريعة الإسلامية طوال عديد جدا، يعني عدد كثير من القرون، هي الشريعة الوحيدة التي يقضى بها ويتحاكم إليها في بلاد المسلمين. قد يحصل في بعض الفترات التاريخية أن ينحرف بعض الناس أو طوائف من المسلمين عن الالتزام بهذه الأحكام، لكن هذه الانحرافات لم تتجاوز على الجملة دائرة التنفيذ العملي لبعض الأحكام الشرعية، ولم تتعدى ذلك إلى دائرة التشريع بحال من الأحوال، بل ظلت الشريعة دينهم الذي به يدينون، ودعوتهم التي إليها يدعون، يردون إليها عند التنازع ويتحكمون إليها عند الاختلاف. ولم يحدث أن استبدلت الأمة بها شريعة أخرى عبر تاريخها الطويل. ثم أخذ الوهن يدب في جسم هذه الأمة، فضعفت شوكتها وذهب ريحها، واجتمع عليها عدوها، ف فيعني جاث خلال ديار المسلمين فسادا وبث فيها سمومه ونشر فيها كفره ورجسه فتنة لها في الدين وتكريسا لما آلت إليه من تصدع وانتصار. كان من بين المناهج الغربية التي غزت بلاد المسلمين نظرية السيادة التي بيناها آنفا تحت ستار من التحرير ومقاومة الطغيان، ووسط جوقة من العزف على نغمة حقوق الإنسان. ثم عرفت هذه النظرية طريقها إلى الدساتير العربية والإسلامية بعد أن أقصيت الشريعة وألغيت أحكام الإسلام من قوانين هذه البلاد، فكانت هذه النظرية هي الحلقة الأخيرة في مسلسل إقصاء الشريعة وفصل الدين عن الحياة. تمثلت مظاهر السيادة التي نصت عليها هذه الدساتير في ثلاثة مظاهر: الأول السلطة التشريعية، ودور السلطة التشريعية هو سن القوانين التي يتحاكم عليها في الدماء والأموال والأعراض وفي كل شؤون الحياة. الثاني هو السلطة التنفيذية، ووظيفتها المحافظة على النظام العام والسهر على حماية هذه القوانين. ثم السلطة القضائية، ووظيفتها حل المنازعات والفصل في الخصومات وفقا للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية. باستقراء الدساتير الصادرة في البلاد الإسلامية نجد أن هذه النظرية قد تم النص عليها صراحة في هذه الدساتير، كما أنه باستقراء الواقع العملي في هذه البلاد نجد أن إقصاء الشريعة وتحكيم القوانين الوضعية هو السمة الباردة على أنظمة الحكم فيها، وأن فصل الدين عن الدولة هو الواقع العملي المستيقن في ظل هذه النظم. وإن كان النص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام لا يزال موجودا في أغلب هذه الدساتير.